أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في المقدمة، ولابد قبل البدء بالمقدمة وبما أفاده المصنف قدس سره التنبيه على أمر مهم جدا، ووجدت أن كثيرا ما وقع الخلط في كلمات بعض الأعلام فيه، وهو التفريق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. المصنفون القدماء كانوا يضعون ضوابط لمقدمة الكتاب يسمونها بالرؤوس الثمانية، ووضعوا كذلك ضوابط لمقدمة العلم أسموها بالمبادئ العشرة، كانت ثلاثة، ثم مع تراكم التأليف والتحقيق أصبحت عشرة مبادئ. والخلط الذي ادعيته في كلمات بعض الأعلام هو أنهم جعلوا الرؤوس الثمانية لمقدمة الكتاب وكأنها رؤوس ثمانية للعلم. ما بعرف إذا مرق عليكم هيك شيء. الرؤوس الثمانية مش للعلم، الرؤوس الثمانية هي قوانين وضعها المقريزي المؤرخ المصري في كتابه الخطط والآثار لمقدمة الكتاب، وذكرها صاحب شرح تهذيب المنطق أيضا، حيث قال ما لفظه: وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه بالرؤوس الثمانية، فهو مقدمة للكتاب. كان عندهم ضوابط مثل منهجية البحث العلمي، ضوابط لكتابة المقدمة، حتى كانوا يفرقوا بين المقدمة والتوطئة والديباجة والمدخل، موجودة بكلمات وآثار. على أي حال، فالرؤوس الثمانية هي رؤوس لمقدمة الكتاب، والمبادئ العشرة هي مبادئ العلم ومقدمة العلم، ولا ينبغي الخلط بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. الفرق الأساسي بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أن مقدمة العلم هي الأمور التي لا ينبغي أو لا يصح الدخول في مقاصد العلم من دون معرفتها. قد مر معنا في علم الأصول وحتى في اللغة أن المقدمة هي ما يتوقف عليه ذي المقدمة. مقدمة العلم تشتمل على المبادئ التي يتوقف عليها نفس العلم، يعني ينبغي لطالب أي علم أن يتعرف على هذه المبادئ العشرة قبل الشروع في دراسة العلم. والشروع في دراسة العلم من دون معرفة هذه المبادئ يعتبر شروعا ناقصا، بل لا يمكن الشروع، لأن مقاصد العلم متوقفة على هذه المبادئ التي أسميناها بالمبادئ العشرة أو مقدمة العلم. بينما مقدمة الكتاب لا، مقدمة الكتاب قد تشتمل مقدمة الكتاب على أمور يمكن للطالب أن يجتازها، يمكن للطالب أن لا يقرأها، أن لا يطلع عليها. قد نجد مثلا في مقدمة الكتاب إشارة إلى ترجمة حياة المؤلف، هذا الأمر مش ما بيتوقف على العلم كما هو واضح. هلا من هي. فإذا الأمر الأول هو التفريق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. بحثوا أيضا في النسبة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، هل هي العموم والخصوص من وجه؟ والواضح أن بعض ما يذكره المؤلف في مقدمة كتابه قد يكون من مقدمة العلم، يعني فلا بأس، كما في مقامنا في مقدمة الكتاب البداية. على أي حال، فالفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب هو هذا الأمر. بالنسبة إلى مقدمة العلم قبل البدء بالرؤوس الثمانية التي هي مقدمة الكتاب على ما هو المقرر في كتب القدماء، مقدمة العلم حسب تتبعي وجدت أن السعد التفتزاني في كتابه المطول قد نص على ثلاثة مبادئ لا بد للطالب أن يعرفها قبل الشروع بدراسة أي علم، هي التعريف، تعريف العلم، موضوع العلم، والغاية أو الثمرة المترتبة على دراسة هذا العلم. تعريف العلم، موضوع العلم، والثمرة المترتبة على دراسة هذا العلم. الغاية المترتبة على العلم. وسنجد هذا على الهامش أو تحت، سنجد أن المصنف العلامة قدس سره في مقدمته اقتصر على هذه الأمور: موضوع الفلسفة، تعريف الفلسفة، الحاجة إلى الفلسفة، هذا. فبالتالي مقدمة الكتاب هي فقط حصرا بعض مقدمات العلم موجود بين إيدينا هلا، سيأتي تطبيق العبارة كده. ثم ازدادت المبادئ، صاروا يجي العلماء والمفكرين والأدباء صح التعبير، وازدادت مبادئ العلم حتى وصلت إلى 10 مبادئ. ما عم نحكي مقدمة كتاب هلا، ها مش رؤوس ثمانية، مبادئ العلم، مقدمة العلم، 10 أمور. الأمر الأول هو الحد أي التعريف اللي ذكرناهن أول ثلاثة، الحد، التعريف، الموضوع، الغاية أو الثمرة، زادوا 7. الأمر الرابع هو نسبة هذا العلم، نسبته إلى بقية العلوم. مثلا نحن بنقول علم المنطق هو آلة لدراسة مثلا الفلسفة أو آلة العلوم، فنسبته إلى غيره هي نسبة الآلة، أو كما يقول السيد الشهيد قدس سره بالنسبة لعلم الأصول بأنه منطق الفقه. فالمبدأ الرابع هو نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. الأمر الخامس الذي ذكره هو فضل هذا العلم، فضل هذا العلم يعني شرف هذا العلم، شرف دراسة هذا العلم. المبدأ السادس هو واضع العلم، الواضع مثلا بالنسبة إلى الفلسفة، إلى الفلسفة كفرع علمي مثل ما حكينا بالأمر الأول، أرسطو أو سقراط أو أفلاطون. هلا عادة بقولوا أرسطو، من نجي نحن هيك، لأنه سقراط ما صنف، أو أفلاطون أو أرسطو بيقولوا هالحكماء الثلاثة هن الواضعين، سقراط وأرسطو وأفلاطون بهالحق. فإذا الأمر السادس هو واضع العلم. الأمر السابع هو الاسم أو أسماء العلم، لأن قد يكون العلم له أكثر من اسم. مثلا الفلسفة قد يقال لها تارة الحكمة، تارة الفلسفة الأولى، تارة ثالثة الفلسفة العليا، وهكذا أسماء العلم. الأمر الثامن هو الأصول الموضوعة التي يعتمد عليها العلم، أو من أي علم يستمد أصوله. هو عنده مثلا الفقيه يستمد بعض الأصول التي يبدأ بها مثلا من اللغة، فهناك استمداد من اللغة مثلا. فالأمر الثامن هو الاستمداد أو الأصول الموضوعة. هذا العلم على شو بيعتمد؟ ما هي مصادره؟ ما هي أصوله الموضوعة؟ حتى يعرف الطالب ماذا ينبغي له أن يحصل قبل الشروع في العلم. الأمر التاسع الذي أضافوه في مبادئ العلم ومقدمة العلم هو حكم الشارع. شان حكم الشارع؟ يعني بالشريعة الإسلامية هذا العلم واجب التعييني، واجب أو واجب عيني على كل شخص، أو واجب كفائي على البعض. حكم الشارع أضافوه، أو من المحرمات. لا 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 لا، شو حكمه؟ شو حكم دراسة النحو في الشريعة؟ واجب كفائي لأنه الفقه، لأنه بدنا فقيه، والفقيه يتوقف فقهه على دراسة العلم. ما له حكم شارع؟ شارع ما له رأي؟ إباحة يا خلي. ماشي. المبدأ العاشر هو المسائل، مسائل العلم. ما هي مسائل العلم؟ مثلا كما يقال أن مسائل المنطق، أداش مسائل المنطق أو أبواب المنطق؟ 9. التعريف والقضايا، الكليات بكافات وقافات 3. تعرفوا لبيت الشعر اللي بيحصي أبواب المنطق؟ بكافات وقافات 3، وباء ثم جيم ثم خاء، وميم ثم شين، نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. بكافات وقافات 3. الكافات هن كليات 5، كافات. قافات 3 قول الشارح أي التعريف، قضايا والقياس، وباء هو 4، والصناعات 5، صاروا 9. فإذا بقولوا أبواب المنطق 9. فإذا من المبادئ العلم أن يتعرف الطالب على أبواب هذا العلم ومسائل هذا العلم على نحو إجمالي وعلى نحو كل. فإذا وصلت مقدمة العلم إلى ذكر 10 مبادئ لابد أو يتوقف الدخول في مقاصد العلم على معرفة هذه المبادئ العشر. وإن وجدنا بعض أرباب العلوم قد اكتفوا بذكر 3 مبادئ، مثل العلامة ذكر الحد والثمرة والموضوع مثلا، بعض لا اكتفى بذكر غيره كالموضوع والمسائل والمبادئ وغير. وقد نظمت هذه المبادئ، وقد نظمت هذه المبادئ التي تمثل مقدمة العلم في 3 أبيات شعر، إذا حدا بده يسجلهم لأنه عادة كانوا يحفظون. قال إن هلا أكيد مش حافظون. قال إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة الغاية، ونسبته وفضله والواضع. نسبته إلى بقية العلوم، فضله إلنا، والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. والاسم قلنا قديش له أسماء هذا العلم، الاستمداد أحسن أصول الموضوعة أو مصادر التي يستقي منها مبادئه. حكم الشارع بقي وحدة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى. إنه وجدنا بعض الحكماء، بعض أرباب العلوم اكتفى ببعض من هذه المبادئ، بعض ذكر 3، البعض ذكر 4. والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز. شو بتقول؟ والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز شرفة. انه تشرف بمعرفة هالمبادئ العشر. طبعا هو قال البعض بالبعض قد اكتفى. الحد الأدنى من معرفة مبادئ العلم او مقدمات العلم، افضل نعبر بالمقدمات، هي 3: التعريف والموضوع والغاية والثمرة. هذا الحد الأدنى. هذه النقطة التي لها علاقة بمقدمات العلم، بمقدمة العلم. وجدنا المناطق، بعدنا بمقدمة العلم، ما عم نحكي عن رؤوس 8، ها؟ وجدنا المناطق كالمحقق الطوسي في الجوهر النضيد، يعني في منطق التجريد، والعلامة الحلي في الجوهر النضيد في شرح المنطق التجريد، قد ذكر مبادئ العلم في كتاب البرهان، يعني بالصناعات 5، وذكر لمبادئ العلم 3 مبادئ، مش التعريف والموضوع والثمرة، الموضوع والمبادئ، يعني الاستمداد الأصول الموضوع، الموضوع والمبادئ والمسائل. قال لكل علم 3 مبادئ، أو مقدمة العلم أو أحوال العلم هو سميها 3: موضوع العلم، مبادئ العلم يعني الأصول الموضوعة، ومسائل العلم. سموها في بعض الكلمات مثلا الموضوع ما له البرهان، الذي لأجله يقام البرهان. المسائل ما عليها البرهان. المبادئ ما منها البرهان. مثلا في بعض الكلمات قد تجد انه البعض جعل مقدمة العلم هي هول ثلاثة والبعض جعل مقدمة العلم هني هول ثلاثة، هني لا، هني مقدمة العلم أحصيت إلى 10 والبعض بالبعض قد اكتفى، ومن درى الجميع نال شرفا. مظبوط؟ فإذا هني مش تقسيمان، هني كل الواحد عم يختار بعض من هذه المبادئ العشر. عم نقول بعض الكتب جعل من المبادئ الموضوع والتعريف والثمرة، بعض الكتب جعل مبادئ العلم أو مقدمة العلم الموضوع والمسائل والمبادئ. نقول ما منا نعتبر هو تقسيمان، نقول إنه لا البعض هيك فكر والبعض لا لا، هني تقسيم واحد ولكن البعض بالبعض قد اكتفى. المبادئ التي تمثل مقدمة العلم هي هالعشرة اللي ذكرته. طيب هذا بالنسبة إلى مقدمة العلم، بالنسبة إلى مقدمة العلم وراجعين له لمقدمة العلم لما نجي لمتن الكتاب نقول شو ذكره. أما بالنسبة إلى الرؤوس الثمانية، الرؤوس الثمانية سنمر عليها مرورا كراما لأنه تمثل مقدمة الكتاب عند القدماء. نيه؟ نمر على الرؤوس الثمانية. إيه؟ الرؤوس الثمانية قال صاحب شرح تهذيب المنطق من الكتب القديم، حتى الخطط المقريزية مثل ما بيقولوا المؤرخ المقريزي أيضا هو لعله حسب التتبع لعله هو أول واحد ذكر الرؤوس الثمانية كمقدمة كتاب. المهم قال صاحب شرح التهذيب مقريز، قال صاحب شرح التهذيب ما لفظه، وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية. صدر الكتاب، مقدمة الكتاب. الأول الغرض، لئلا يكون طلبه عبثا، لئلا يكون طلب قراءة الكتاب أو العلم عبثا. الثاني المنفعة، أي ما يتشوقه الكل طبعا، بطبعه يشتاق إليه ويطلبه لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة. يذكرون المنفعة حتى يستعد طالب الكتاب وطالب العلم المذكور بالكتاب، يستعد لتحمل مشقة دراسة الكتاب، هذا المنفع. والثالث السمة، وهو عنوان الكتاب أو عنوان العلم المعنون في الكتاب، ليكون عنده إجمال ما يفصله الكتاب. الأمر الرابع المؤلف. لاحظ بالرؤوس الثمانية أو عفوا بمبادئ العشرة شو حطينا؟ الواضع، واضع العلم. هون شو حطين بالرؤوس الثمانية؟ مؤلف الكتاب. أحسن، ليسكن قلب المتعلم، ليسكن قلب المتعلم. يذكر صاحب كشاف اصطلاحات العلوم أن الحق يعرف بنفسه والرجال يعرفون بالحق، وإنما جعل المؤلف أحد الرؤوس الثمانية بالنسبة إلى الطالب المبتدئ في قراءة الكتاب، لأنه يأنس بالعالم الذي الجليل الكذا. أما بالنسبة إلى المحققين فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال، فيستغنون عن معرفة المؤلف أصلا. هذا صاحب كشاف اصطلاحات العلوم، فإذا ذكر هذا الأمر. فإذا الرابع هو المؤلف. ليش ينبغي ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب؟ اللي يسكن قلب المتعلم. الخامس أنه من أي علم هو، هي بسموها صنف العلم، من أي علم اللي ذكرناها نحن بالتمهيد تحت أي عنوان حقيقي أو اعتباري، من أي علم هو. والسادس أنه في أي مرتبة هو، ليقدم على ما يجب أو ليقدم على ما يجب وليتأخر عما أحسن. فبالتالي الأمر السادس مرتبة العلم بين العلوم. يعني مثلا هذا الكتاب هو كتاب فلسفي، مرتبة الفلسفة بين العلوم. فنجد أن في عموم من وجه وخصوص من وجه بين مقدمة الكتاب أي الرؤوس الثمانية ومن مبادئ العلم. هونيك ذكروا نسبة العلم، هون حاطين مرتبة العلم بين العلوم. لا هذا خلط. التتبع لأساس هذا المصطلح بيرجع لا الرؤوس الثمانية هي مقدمة كتابهم مصرحين، يعني مش عم نحدث أو عم نفهم عليهم من راسنا، هن مصرحين الرؤوس الثمانية هي مقدمة الكتاب، وفرقوه عن مقدمة العلم. حتى أنت بتروح هلا بالكتب المطولة بالبلاغة فرقوا في بحث الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم بفرقه، يعني هذا المسألة مش متصيدة، هذه مسألة نصوا عليها هن. جيد، وأنا أصلا عقدت هذا المبحث لنبه لهذه القضية، لأنه أعرف أنه المأنوس بالأذهان أن الرؤوس الثمانية هي للعلم، وجدت أن بعض المحققين أيضا حط الرؤوس الثمانية وجاب من هون شوي وجاب من هون شوي لصاروا ثمان. لا، الرؤوس الثمانية منصوص عليهم والمبادئ العشرة منصوص عليهم. السابع من الرؤوس الثمانية هي أبواب الكتاب أو أبواب العلم، اللي هي مذكورة أيضا بالمبادئ للمسائل. أحسنت، هي آخر واحدة. ومسائل والبعض بالبعض قد اكتفى، ومن درى الجميع نار الشرف. الثامن مهم جدا، الثامن الرأس الثامن من الرؤوس الثمانية هو الأنحاء التعليمية. يعني نحن كيف ما نستدل؟ إن شئت عبر المنهج، منهج أنحاء التعليمية. قد يكون المقصود من الأنحاء التعليمية مش بس المنهج إنه برهان والله جدل، قد يكون المقصود من الأنحاء التعليمية أسلوب بيان المطالب في الكتاب. يعني يبدأ بالنتيجة ثم يأتي بالمقدمات، أم يبدأ بالمقدمات ليصل إلى النتيجة. فالمقصود من الأنحاء التعليمية بالرؤوس الثمانية مش بس منهج العلم، بقدر ما هو مقصود أساليب طرح القضايا. على فكرة هذا المسألة على الهامش بين الأصوليين في أنحاء تعليمية كتير مهمة. مثلا يقولون أنه والله مدرسة السيد الخوئي قدس سره، يبدأ بالمسألة يأتي بالأقوال ينقد الأقوال ليصل إلى النتيجة. هذه المدرسة بالأنحاء التعليمية. في مدرسة لا، مدرسة القمية مثلا مثل آية الله بروجوردي والإمام الخميني وغيره، عندهم مدرسة شو بيعملوا؟ بيجيبوا المسألة بيستدلوا عليها، تم البرهان ومنه يتبين بطلان القول الأول القول الثاني. هي أنحاء تعليمية بالحقيقة. يعني فالمقصود من الرأس الثامن من الرؤوس الثمانية الأنحاء التعليمية، ما يشمل المنهج وأسلوب البيان المطالب في الكتاب، أسلوب بيان المطالب في الكتاب. وعلى هذا تبين الفرق أولا بين الرؤوس الثمانية ومقدمة العلم، أو إن شئت قل بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم من جهة، وتبين تفاصيل الرؤوس الثمانية وتفاصيل مقدمة العلم. هون عندي سؤال قبل الانتقال عن الرؤوس الثمانية. ذكروا في العبارة التي ذكرناها أن الرأس الأول من الرؤوس الثمانية هو الغرض، والرأس الثاني من الرؤوس الثمانية هي المنفعة. ما الفرق بين الغرض والمنفعة؟ وهل الغرض أو المنفعة هي الثمرة اللي ذكروها بمبادئ العلم العشرة؟ مش نحن قلنا إن لكل علم مبادئ عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة قلنا الغاية. طيب بمبادئ بالرؤوس الثمانية بمقدمة العلم ذكر أن الرأس الأول هو الغرض والرأس الثاني هو المنفعة. شو الفرق بين الغرض والمنفعة؟ في فرق بين الغرض والمنفعة؟ تفضل.
الغرض هو نفس الكاتب ليش كتب هذا الكتاب، أما المنفعة غرضه إنه يعني ليش هو بدأ يكتب هذا الكتاب. المنفعة هو مش فاهم هي العلم، أي منفعة شو بيخدم؟
جيد، حدا عنده بعد أي؟ تفضل. شو وضحت يعني بالنسبة للكاتب وبالنسبة للمطلق؟ تفضل.
قد يكون الغرض من الكتاب كتاب واحد، ولكن المنافع اللي بيجر على القارئ أكثر من المنفعة. يعني الهدف اللي عند الكاتب واحد من هذا الكتاب.
يعني الفرق بين الغرض والمنفعة الوحدة والكثرة. يعني. تفضل. شو؟ جيد. تفضل. شو؟ جيد، حدا بعد؟ صار عندنا أربع آراء.
قد يكون
يعني أربع آراء، يعني مش والمحتملات أربعة بل الأقوال أربعة يعني. شايف؟ شو الفرق بيناتهم؟
الغرض انه له غرض ينكتب في هذا بس مثير للناس على ايه؟ تقول عن الفلسفة تقول انه حرام. في غرض من كتابة الفلسفة شو مثير للناس؟ يعني فرق يعني عن بعض.
حدا عنده بعد اي جواب؟ جيد. جوابه اولا يدفع ما ذهب اليه الشيخ انه صرح ان الغرض لئلا يكون طلبه عبثيا، انت ذكرت انه الغرض هو للكاتب والمنفعه للطالب، لا هو قال لئلا يكون طلب الكتاب عبثيا، فالغرض ايضا متعلق بالهذا. على اي حال عندك شيء الشيخ قبل ما نكمل؟ عندك اي شيء؟ طيب الفرق ذكرهم ايضا في ذكروا في شرح التقريب والى اخره. مهم ذكروا الفرق بين الغرض والمنفعة. الغرض هو الباعث النفسي على قراءة الكتاب أو تأليف الكتاب. الباعث النفسي يمكن أنا أقرأ كتاب لأنه عندي شبهة عقائدية، بقرأ كتاب علم كلام عندي شبهة واحدة، ما عندي مشكلة ببقي عقائد. قد يكون غرض نفسي نتيجة نقص موجود عندي. المنفعة هي العلة الغائية لنفس العلم، يعني الثمرة لا علاقة لها بالباعث النفسي على دراسة الكتاب. الغرض متعلق بالباعث النفسي، أما المنفعة مترتبة على نفس المطالب المذكورة بالكتاب. ماذا تحصل بغض النظر عن دافع النفسي شو؟ قد يكون واحد من الثمرة مترتبة على العلم، مترتبة على الكتاب، ولكن غرضي لقراءة الكتاب قد ما يكون لأجل تحصيلها الثمرة بتمامها يعني. ولذلك قالوا إن الغرض والمنفعة متغايران بحسب الذات في الجملة. ليش قلنا في الجملة؟ لأنه قد يكون واحد غرضه للكتاب هو تحصيل نفس المنفعة. واضح؟ إن الغرض والمنفعة متغايران بحسب الذات في الجملة، فإن الغرض هو الترتب الباعث للفاعل على صدور الفعل. يعني ما هو الأمر النفسي الذي دفعني لكتابة الكتاب أو لقراءة الكتاب؟ الباعث النفسي، الغرض. أما المنفعة فهي المترتب الحاصل، العلة الغائية المترتب الحاصل عند حصول الفعل. وقد يجتمعان، قد يكون أنا مثلا، قد يكون مثلا شخص يبني سد لكم، مثلا شخص إجا أكرهني قال لي إذا ما بتعمل هذا الفعل بدي أقتلك، فدافعي غرضي أني أعمل الفعل هو شو؟ إسلام. ولكن أنا ما أقصد المنفعة من فعلي، أنا بس عم بعمل الفعل حتى أهرب من الضرر، فغرضي غير منفعة الفعل. احيانا لا، انا بروح بعمر مثلا بيت حتى اسكن فيه، فغرضي هو منفعه الفعل. واضح يا اخوان الفرق بين الغرض والمنفعه؟ وبه يتبين ان المنفعه المذكوره بالرؤوس الثمانيه هي الثمره مش الغرض، لانه المنفعه هي نفس العلم الى اي غايه يؤدي، مش دافع النفسي. الغرض هو الدافع النفسي فقط. وأيضا ولذلك قالوا إن أفعال الله سبحانه وتعالى، إن لأفعال الله منافع وليس لها أغراض. الله ما عنده غرض من فعله، لأنه ليس لا يرتئي من فعله سد نقص نفسه، فأفعال الله ما لا أغراض لها ترجع إليه، ولكن لها منافع. لا يفرقوا لك بأن المنفع المقصود منها الغاية والمصلحة، مش مقصود منا النقص النفسي اللي هي يعبر عنها بالغرض. ولذلك قالوا بأن أفعال الله سبحانه معللة بالغايات والمنافع وليس له تعالى غرض في فعله. غرض المقصود النقص النفسي. واضح يا إخوان؟
فيني مثلا شبه مثلا بكتاب الحلقات سيد شهيد، هو بالبداية بيقول ليش كتب الكتاب؟
كرمال أحسن، هذا غرض.
هذا مثل
أحسن
منفعة علم الأصول.
أحسن، هذا مثل أفضل مثل اللي أعطيت. لا هو أفضل، مش أنت لأنك أعطيت، هو المثل أفضل. فإذا السيد الشهيدي بيذكر أنه أنا لما وجدت في نقص بالبيان ومش عارف شو كتبت هذا الكتاب. طيب فإذا غرض الكتابة هو النقص الحاصل، ولكن منفعة علم الأصول القدرة على الاستنباط. لاحظت؟ ففي فرق بين الغرض والمنفعة. المذكور بالرؤوس الثمانية اللي اسمه المنفعة هو الثمرة المذكور بالمبادئ. طيب فإذا صار واضح أنه مقدمة الكتاب، النسبة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم هي شو بالنسبة الأربعة؟ أحسنت، عموم مخصوص من وجه. طيب إلى هنا، إلى هنا من كن نحن نكتفي بهذا المقدار من الرؤوس الثمانية اللي هي مقدمة الكتاب. نكتفي بهذا المقدار من الرؤوس الثمانية اللي هي مقدمة الكتاب، أي كتاب، وكما عهد المتقدمون يعني على ذكره. هلا فاش بيقولوش هيك. أما بالنسبة إلى مقدمة العلم، نرجع لها لحتى نبلش نحكي شو هي مقدمة العلم على وجه الإجمال. قبل ما ننتقل لهذا المطلب، حد عنده سؤال على اللي ذكرناه؟
المنافع صارت عملية للآثار المترتبة بذلك.
أحسن أحسن أحسن. حد عنده أي سؤال؟ بمعنى انه ما هو قد يذكر السبب الداء، يعني السبب الذي يجعل قراءة الكتاب بالنسبة للقارئ غير عبثية. يعني انا اريد ان اشوقه لقراءة كتابي فبذكر له الغرض اللي قد يحصله بهذا المعنى، هيك ذكر
دعاية.
دعاية احسن. فهذا بالنسبة الى الرؤوس الثمانية. تعبتوا والله من كم؟ أحسن. هلأ من نيجي للمبادئ العشرة نوضح المراد منهم إجمالا، نخلص نكون خلصنا مقدمة المقدمة. نيجي منقول المصنف شو قال. المصنف قال 1 2 3، مش راح نروح للعبارة من طبيعة روا حتى يعني بالملاحظة بنهاية الحكمة بالمقدمة ذكر مبادئ من المبادئ العشرة غير اللي ذكرون هون زي تبين. طيب أما الموضوع، قلنا إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. هاد الثلاثة الحد الأدنى لازم يعرفون الشخص. الموضوع، رح بلش بالموضوع قبل التعريف لأن التعريف يتوقف على معرفة الموضوع كما سيأتي. ذكروا أن هناك فرق، هذه مقدمة وإن كانت تكرارية لمدة دقيقة لكن مهمة. هناك فرق بين موضوعات العلوم الاعتبارية وموضوعات العلوم الحقيقية. العلوم الاعتبارية أصلاً ناقشوا إذا ينبغي أن يكون فيها موضوع أو لا. مرقت معكم بالحلقات، بالحلقة الثالثة أصلاً، يمكن هلأ تمروا مرقت إنه الله هل ينبغي أن يكون لكل علم موضوع أو لا. بالعلوم الاعتبارية فيك تسأل هالسؤال، بالعلوم الحقيقية ما فيك تسأل هالسؤال. من بيقول لي لا؟ لأنه ينبغي حتماً جزماً قطعاً لبدكن يا ينبغي أن يكون لكل علم حقيقي. إلنا شو يعني علم حقيقي؟ موضوع. هذا خدوا وظيفة، إذا يعني وظيفة بمعنى اللي حابب يجاوب عن هذا السؤال يكتب الجواب عن هذا السؤال بورقة ويسلمني إياها الجمعة أو التنام. فكر فيها واكتب لي الجواب، بيطلع له جائزة اللي بيكتب جواب صح عرايز. ليش نحن قلنا عم بلشنا هلأ نحن بمبادئ العلم؟ قلنا المبدأ الأول الموضوع ما نحكي فيه. تنبيههم ذكروا في الأصول أن هناك نقاش هل ينبغي أن يكون لكل علم موضوع، وذكروا هناك أن حجة القائلين بضرورة الموضوع لكل علم هي تمايز العلوم. شك قالوا أنه كيف تتمايز العلوم؟ فلتتمايز بالموضوعات. أم إجا رد عليهم واحد قال لا، تتمايز بالأغراض، بالمنافع، بالغايات. فإذا تمايزت بالأغراض فلم يعد هناك من حجة لضرورة موضوع لكل علم، مش هك هنا أشو هك ذكروا. أنا اللي عم بدعي إنه مش هذا هو السبب لضرورة الموضوع لكل علم، إنه التمايز، لا، تمايز يكون بعد بعد الموضوع وبعد العلم. قال نحن عنا علم بس من نميزه إنه جبنا له موضوع، شو هالحكي؟ مش هاي، هو الموضوع موجود قبل العلم. تمايز نتيجة مش سبب إثبات.
إذا حصل الموضوع بواحد أو أكثر،
موضوع مركب أو غير مركب، جاي الكلام. فإذا السؤال، الدعوة اللي عم بدعيها واللي مطلوب مني بحب منكم يجاوب يكتب الجواب، أنا أدعي أن السبب لضرورة موضوع لكل علم في العلوم الحقيقية حصرا هي ضرورة تكوينية. ما في علم حقيقي بلا موضوع، ما في، مش لأجل التمايز. إن شاء الله لو في علم حقيقي بالوجود بس علم واحد، يعني مش بحاجة يميزه عن غيره، لازم يكون في موضوع. شو السبب؟ راجعوا واكتبوا، ولكن ناخذها كأصل موضوع، إنه لكل علم حقيقي موضوع. هلأ أنا على مستواي الشخصي العلوم الاعتبارية لا ضروري إلى موضوع ولا ضروري إلى شيء، يكفي الغاية الإجمالية، مثل إنه الإعانة على استنباط الحكم، مثل علم الأصول، إنه في مقدمات بدأت تعيننا على استنباط الحكم، مش مبحوث بعلم آخر بحثناه. على أي حال، فإذا المبدأ الأول من مقدمة العلم اللي عم نبحث عنه هو موضوع العلم، حتى ندفع داخل مقدر إنه لا جعلته من مقدمة العلم موضوع العلم، فقد يكون العلم بلا موضوع، دفعنا هذا الدخل، قلنا لا، بالعلوم الحقيقية لازم يكون في موضوع لكل علم، والسبب أنتم بكون تفتشوا عليه. ما هو الموضوع؟ ذكروا في محله أن موضوع العلم هو ما يبحث أو ما يبحث عن عوارضه الذاتية في العلم. بيانه، موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية في العلم، أو بتعبير آخر هو الذي نبحث في العلم عن محمولات هي عوارض ذاتية له. شو يعني عوارض ذاتية؟ العوارض الذاتية أو الأعراض الذاتية بتعبير بسيط، بتعبير غير معقد كرمال ما نفوت التعبيرات المنطقية والمشربكة، يذكر العلامة الطبطبائي إنه الأعراض الذاتية هي التي هي المحمولات التي توضع بوضع الموضوع وترفع برفع الموضوع. يعني بتعبير آخر، ثبوتها للموضوع لا يحتاج واسطة، مثلا كالزوجية للأربعة، لما أقول الأربعة زوج، ثبوت الزوجية للأربعة لا يحتاج إلى واسطة، نفس الأربعة تقتضي ثبوت الزوجية لها. واضح يا إخوان؟ فبالتالي العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض على ذات الموضوع من دون أي واسطة، من دون أي واسطة، أو بتعبير العلامة هو ما يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. إذا رفعنا الإنسان بعد في ناطق، إذا رفعنا الأربعة بعد في زوجية للأربعة، أو إذا رفعنا مثلا الأربعة بعد في عددية، كل ما يرفع برفع الموضوع ويوضع بوضع الموضوع هو الذي يسمى عرضا ذاتيا، أو التي تكفي الذات والموضوع لحمل المحمول عليها في نفسه من دون مؤونة خارجية، نفس الذات تكفي. طيب، طبعا لهم تعريفات، وفي عندهم جدل كبير عرفوا، أنا ما بدي فوت بهذا الجدل لأنه لا العلامة فات فيه ولأنه بدو ياخذ كتير وقت وما منا نفوت بشربكة الآراء هلا. فإذا العرض الذاتي، ليش فتنا العرض الذاتي؟ لأنه نحن عم نعرف موضوع العلم، إلنا موضوع العلم هو ما يبحث العلم عن عوارضه الذاتية، يعني الموضوع له عوارض ذاتية، هالعوارض الذاتية بيجي العلم بيبحث عن ثبوت للموضوع وتكييف وإثبات ودليل إلى آخره. جيد. هو المحمول الذي يعرض الموضوع بلا واسطة أصلا، وهذا معنى أن العرض الذاتي هو المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. هذا بيان مختصر للعرض الذاتي، هو اللي أراده العلامة الطباطبائي. ليش عم نحكي هيك؟ نذكرها هلأ والله بعدين خلص. تفصيل الكلام عن العرض الذاتي أكثر وعن الموضوع يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.